كنا أخذنا في الدرس الماضي شروط وجوب الكفارة، وأن الكفارة لا تجب إلا بشروط. فما هي هذه الشروط؟ الأول الاختيار، فخرج به الإكراه، فلا تجب الكفارة مع الإكراه سواء أكره على اليمين أو أكره على اليمين. الشرط الثاني العمد، فخرج بالعمد النسيان والخطأ، فليس على الناس ولا المخطئ كفارة على الصحيح من أقوال العلماء. الثالث ارفع صوتك، العقل، فليس على فاقد العقل كفارة كالمجنون المغمى عليه والنائم والسكران. أيضا البلوغ، فالصبي ليس عليه كفارة سواء كان مميزا أو غير مميز على الصحيح. أيضا أن تكون اليمين منعقدة، فخرج به من لا تنعقد يمينه كلغو اليمين ونحو ذلك كما سبق التمثيل عليه. وأيضا التلفظ باليمين أو ما يقوم مقام التلفظ كالكتابة والإشارة المفهمة ممن لا يستطيع الكلام. والشرط الأخير الحنث، أن يحصل منه حنث في هذه اليمين لأن يخالف ما حلف عليه. إذا عرفنا هذا ننتقل الآن إلى خصال الكفارة. سبق معنا أن إطعام أو كسوة وعتق رغبة، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام. قبل أن نأخذ تفاصيل أصناف الكفارة، هنا مسألة وهي صفة من تصرف إليه الكفارة إذا كان إطعاما أو كسوة. فمن الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فما صفة هؤلاء الذين يجوز أن تصرف إليهم الكفارة؟ هل يجوز الإنسان يصرف الكفارة لأي أحد؟ ذلك مقيد بقيود وصفات إذا وجدت في الشخص أجزأ أن تصرف إليه الكفارة وإلا فلا يجزئ. من هذه الصفات، الصفة الأولى أن يكونوا مساكين، وهذا الشرط باتفاق الفقهاء. وسبق نبهنا أكثر من مرة أننا إذا قلنا اتفاق الفقهاء فالمراد من؟ أصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم. فالشرط الأول أن يكون هؤلاء الذين تصرف إليهم الكفارة مساكين، والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم، وإن وجدوا يجدون شيئا لا يكفيهم. ويدخل فيهم من باب أولى الفقراء، والفقراء هم المعدمون الذين لا يجدون شيئا. فهذه الصفة الأولى في من تصرف إليه الكفارة أن يكونوا مساكين. إذن الغني الذي ليس بمسكين عنده ما يكفيه ولا يحتاج لشيء أو عنده زائد على ما يكفيه، فهل يجزى أن تصرف إليه الكفارة؟ لا يجزى. الشرط الثاني أن يكونوا مسلمين، وهذا الوصف يشترط عند جمهور أهل العلم، مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإسحاق والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم. قالوا فلا بد أن يكون هؤلاء الذين تصرف إليهم الكفارة من إطعام أو كسوة مسلمين قياسا على الزكاة، دليلهم القياس على الزكاة، فالزكاة لا يجوز صرفها إلا للمسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قالوا فكذلك الكفارة هي كالزكاة، فلا بد أن يكون هؤلاء الذين تصرف إليهم مسلمين. خالف في هذا أبو حنيفة والثوري، وهو وجع عند الحنابلة، فقالوا يجوز دفعها إلى الذمي، ومن هو الذمي؟ ها؟ نعم، فمن هو؟ أحسن، هو الذي يعيش في بلاد المسلمين ويعطى الأمان مقابل ما يدفع من الجزية. الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويؤدون الجزية وتكون لهم عهد وذمة لا يعتدى عليهم، والمسلمون يدفعون عنهم كما يدفعون عن المسلمين. فقال أبو حنيفة والثوري وبعض الحنابلة، قالوا يجوز دفعها إلى الذمي لعموم الآية، فإطعام عشرة مساكين، فالذمي إذا كان مسكينا فهو داخل، قالوا في عموم هذه الآية. وأيضا قالوا لأنه من أهل دار الإسلام فهو في دار الإسلام ويعيش بين المسلمين فيجوز أن تدفع إليه، واختار هذا ابن حزم. والأقرب هو قول الجمهور. كما أن الرقبة سيأتي اشترط أن تكون مؤمنة، فكذلك المطعمون أو المكسوون اشترط أن يكونوا مسلمين. الثوري له أو النخعي له اختيار في هذه المسألة، قال يجوز دفعها إلى الذمي إذا لم يوجد مسلم، فإذا لم يجد إلا من أهل الذمة ولم يجد مسلمين فيجوز أن يدفع إليهم. وأما الكفار الحربيون الذين بينهم وبين المسلمين حرب فلا يجوز دفعها إليهم بالاتفاق. الشرط الثالث في صفة من تدفع وتصرف إليهم الكفارة أن يكونوا أحرارا ليسوا عبيدا مماليك. وهذا الشرط عند جمهور العلماء قالوا لأن المملوك تجب نفقته على سيده فيستكفي بذلك، إذا أنفق عليه سيده يكون مستكفيا غير محتاج، وهذه إنما تدفع للمحتاج من كان مسكينا. أيضا قالوا لأن السيد يملك العبد وما ملكه، فالعبد وما ملكه ملك لسيده، قالوا فدفعها إلى هذا العبد هي في الحقيقة دفعها إلى سيده، وقد يكون سيده من أهل الغنى مما لا يجزي دفعها إليه. خالف في هذا الحنفية وقالوا لا يشترط ذلك، أي لا يشترط أن يكونوا أحرارا بل يجوز دفعه حتى إلى المماليك إلا إذا كان مملوكا له للمكفر فلا يجزي. قالوا إذا كان مملوكا للمكفر فلا يجزي لأنه تلزم نفقته. استثنى بعض الحنابلة المكاتب فقالوا يجوز دفعها إليه إذا كان محتاجا، وهو محتاج المكاتب، وهذا استثناء جيد، فإن المكاتب خرج عن وصف العبد فلا ينفق عليه سيده، وأيضا هو غالبا يكون المكاتب من أهل الحاجة لأنه يجمع لإعتاق رقبته. الشرط الرابع أن يكون هؤلاء المساكين ممن لا تلزم المكفر نفقتهم، أن يكون هؤلاء المساكين ممن لا تلزم المكفر نفقتهم، وهذا باتفاق الفقهاء، فالذين تلزمه نفقتهم لا يجزي أن يخرج الكفارة إليهم كولده ووالده وزوجته، فإن هؤلاء مستغنون بالنفقة عليهم، فهم مستغنون عن الكفارة. الشرط الخامس أن يكون هؤلاء المساكين قد أكلوا الطعام حتى ولو كانوا صغارا، لكن يكونوا ممن يأكل الطعام، فالطفل الذي لا يأكل الطعام لم يبلغ مبلغ أكل الطعام، قال جماعة من العلماء لا يجزئ دفع الكفارة إليه، وهذا مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه استدلوا بالآية بقول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. قالوا: فذكر الإطعام دليل على أنه لا بد من حقيقة الأكل، وإذا كان لا يشترط الأكل لما ذكر الإطعام، بل لجاز إخراجها حتى من القيمة، ولم تتعين الكفارة بالإطعام. خالف في هذا أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، فقالوا: يجوز دفع الكفارة إلى الطفل الذي لا يأكل الطعام ويقبضها وليه ويصرفها فيما يحتاج إليه الطفل مما يحصل به كفايته. ولو لم يكن قد أكل، والقول الأول أقرب لما سبق من التعليل، أن الله تعالى نص على الإطعام، فلو كان الإطعام غير مقصودا لما خص ولا أجزأت فيه كفارة ولا أجزأت فيه قيمة، يدفع القيمة ويجزئ. لكن ذكر الإطعام دليل أن يكون الذي تدفع إلى الكفارة ممن يطعم، الشرط السادس ألا يكون هؤلاء المساكين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق الأئمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. إذن هذه ست شروط، ست صفات لمن يصح صرف الكفارة إليه. ما هي هذه الشروط أو الصفات؟ نعم، أن يكونوا مساكين. وما معنى المسكين؟ المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه، وإن وجد الشيء اليسير لكن لا يكفيه. الشرط الثاني أن يكونوا مسلمين. الشرط الثالث نعم، أن يكونوا أحرار، لا يكونوا عبيدا، أن يكونوا أحرار غير مماليك. الذي يليه أن يكون ممن لا تلزم نفقتهم أيضا، أن يكونوا قد أكلوا الطعام. والشرط الأخير ألا يكونوا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقة لا تحل لهم. هذه صفات من تصرف إليه النفقة، فعلى هذا فالذي يكفر بإطعام أو كسوة يتحرى، وليس معنى يأخذ 10 ممن كانوا فيتحرى في ذلك من تكون في هذه الصفات. إذا علمنا هذا فننتقل إلى خصال الكفارة، وخصال الكفارة سبق أنه مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم يجد هذه الثلاث فينتقل إلى صيام 3 أيام. فنبدأ بالإطعام، فالإطعام قيد بعدد، وهذا العدد 10 مساكين كما هو نص الآية، فإطعام 10 مساكين. ويشترط في هؤلاء 10 أن يكونوا مختلفين، ولا يجزئ التكرار على مسكين واحد 10 مرات، أو على 2 مساكين 5 مرات عند عامة العلماء، فقالوا 10 مساكين مختلفين متغايرين، لا يجزئ تكرار المسكين الواحد أكثر من مرة، ويحسب من 10 في المرتين أو 3. خالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله، فقال يجوز دفعها إلى واحد ويكرر عليه 10 أيام. والصحيح هو القول الأول، لأن الله تعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين، فجعلهم الله تعالى 10 مساكين، وهذا يقتضي أنهم مختلفون. بقي نبه العلماء على مسألة، وهي إذا لم يجد 10، ما وجد إلا 5، بحث وطلب وسأل فلم يجد 10 مساكين، قد يقول قال وهل ممكن هذا؟ نعم ممكن أن يكون في موضع ليس في مساكين، فهذا إن أمكنه يطعم هؤلاء 5 ويطعم 5 ولو في موضع آخر، فيجب عليه أن يطعم 5 الذين عنده ويطعم 5 ولو في بلد آخر. فإن لم يمكنه ذلك ولم يجد إلا هؤلاء 5 ولم يمكنه غيرهم، فيجوز أن يكرر عليهم 2 ويجزئ عنه ذلك، لأن هذا الموضع تعذر عليه في إكمال 10، فيجوز لأجل هذا العذر، وإلا فالأصل أن يكون 10 المساكين مختلفين متغايرين. أيضا مما ينبه عليه في الإطعام أنه لا يشترط أن يكون إطعامهم في وقت واحد، لا يشترط أن يكون إطعام 10 المساكين في وقت واحد، بل لو أطعم اليوم 5 وغدا 5 أجزأ، أو أطعم اليوم 2 وغدا 2 وفي اليوم الثالث 2 وفي الرابع 2 وفي الخامس 2 أجزأ، بل لو أطعم في كل يوم 1 لمدة 10 أيام أجزأه ذلك حتى يستكمل العدد. قال ابن قدامة رحمه الله بلا خلاف بين أهل العلم، أي يجزئ أن يفرقهم، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء، فلا يشترط أن يكون إطعام 10 في وقت واحد. وأما جنس ما يطعم المساكين، من ماذا يطعم المساكين؟ قال الله سبحانه فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فيطعمهم مما يطعم منه أهله. فأي شيء يطعم منه أهله يطعم منه المساكين، فلا يعطي المساكين طعاما أدنى من الطعام الذي يطعم منه أهله، ولا يلزمه أن يفضل المساكين على أهله، بل من سائر ما يطعم منه أهله. وأما مقدار الإطعام فإنه يدفع إلى كل مسكين ما يشبعه، فإن دعاهم إلى طعام مطبوخ فيطعمهم حتى يشبعوا. وإن دفع إليهم طعاما يطبخونه هم فيدفع إلى كل واحد ما يشبعه، ويختلف الناس في مقدار ما يشبعهم، فهذا ربما يشبعه المد، وهذا ربما يشبعه مدان، فيختلف الناس في ذلك. ولذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة والمسألة التي قبلها أنه راجع إلى ما تعارف عليه الناس، ففي جنس الطعام يقول راجع إلى ما تعارف عليه الناس وهو من جنس طعامهم، من جنس طعام أهله، وفي مقداره راجع إلى ما تعارف عليه الناس أنه يشبع المسكين. وقد صح عن جماعة من الصحابة، صح عن ابن عمر وصح عن ابن عباس وصح عن زيد بن ثابت، وجاء في أثر عن عطاء بن يسار أن هذا كان يفعله الصحابة كلهم، ولكن الأثر في انقطاع، أنه يعطي كل مسكين مدا، والمد هو ملء الكفين بكف الرجل المعتدل، هو ما يقارب بالوزن أكثر من نصف كيلو قليلا، فيعمل بهذا الذي جاء عن الصحابة، فإذا أخرج فلا ينقص المد عن كل أحد، فإذا أخرج طعاما لعشر مساكين فأقل ما يخرج المد، والمد هو بمقدار نصف كيلو وشيء يسير، فلو أخرج 6 كيلو من الطعام يجزئ، 6 كيلو من الرز أو 6 كيلو من الدقيق، فهذا يكفي 10 مساكين. قد يقول قال هل يشترط أن يجعل مع هذا الطعام إدام؟ إذا أخرج أرز أو دقيق هل يشترط أن يضع معه شيء يؤدمه يأتدم به أولى المساكين؟ الإدام ما يسميه الناس عندنا خصار، أي شيء يؤكل عليه الطعام، هل يشترط ذلك؟ ظاهر الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يشترط، فقالوا مد من حنطة لكل مسكين، الحنطة هي البر. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا راجع إلى ما يطعم منه أهله، فإن كان يطعم أهله بإدام فإنه يخرج إداما مع ذلك الطعام، وإن كان يطعم أهله بدون إدام فلا يلزمه أن يفضل المساكين على أهله. واستدل بالآية من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهو قول قوي، قول شيخ الإسلام قول قوي، والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم إما تحمل أنهم أرادوا تحديد الكمية كم أرادوا، يعني كم الذي يخرج عن كل مسكين ولم يريد التعرض لما يؤكل معه، أو أنه الغالب في حالهم كانوا يأكلون الطعام بلا إدام، فكان هذا من جنس طعام أهلهم، بل كانوا لا يجدون الحنطة، إنما كان يجدها قليل من الناس في ذلك الزمان، حنطة البر. فإذن إذا كان يطعم أهله بإدام فلا بد أن يكون الطعام الذي يطعمه المساكين معه إدام، وإن كان يطعم أهله بدون إدام فيكون المساكين مثل ما يأكل. إذا قال إنسان سأشتري لعشرة مساكين روتي أعطيهم يأكلون هكذا روتي، وهو إذا اشترى إلى بيته يشتري الروتي والشاهي والإدام، هل يجزئ هذا؟ لا، لا بد يكون المساكين مثل ما يأكل، لأن الله تعالى قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. بقي مسائل تتعلق بالإطعام ستأتي إن شاء الله. يقول رجل حلف يمينا ودفع الكفارة إلى رجل ليطعم عنه، فأخذها هذا الرجل وأعطاها إنسان فقال هذه لك ولم يقل له كفارة، هذا الفعل خطأ، فإنه مؤتمن على هذا، لا بد يبين له أن هذا كفارة، لأنه قد يشتري بها أمورا غير الإطعام، وذاك عليه كفارة، فواجب عليه أن يسأل هذا الذي دفع عليه، إن كان قد اشترى بها طعاما وأكل وهم عشر مساكين أجزأ ذلك، وإلا ينبه أن تلك كفارة. أخ يقول إذا حلف إنسان أنه سيكلم أخاه غدا ولم يكلمه وإنما كلمه بعد يومين فهل عليه كفارة؟ راجع إلى نيته، فإن كان يقصد غدا أي اليوم الذي بعد يومه وهو الأصل في الإطلاق فعليه كفارة، وإن كان مراده بغدا ما سيأتي ولو بعد يومين ثلاثة أيام كما قال الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فإنه يطلق الغد على ما سيأتي ولو بعد مدة، فهذا ليس عليه كفارة، مع أن الأصل أنه إذا أطلق غدا يريد ماذا؟ اليوم الذي بعد يومه، إذا كان كذلك فتجب عليه كفارة. أخ يقول إذا اختار صاحب الكفارة كسوة عشرة أطفال لم يأكل الطعام فهل يجزئ؟ نعم يجزئ، إنما هذا شرط في الإطعام، أما إذا اختار كسوتهم وهم مساكين فيجزئ ذلك. أخ يقول كم مقدار المال الذي يعطيه الفقراء والمساكين؟ لا يعطيهم مالا، يعطيهم ما ذكر الله في القرآن إما طعام أو كسوة، فلا يعطيهم مالا كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله، إلا إذا كان سيوكل توكيل، معنى يقول يا فلان هذا مال أطعم عشر مساكين، فيكون عبارة عن وكيل له، أما أن يعطي المساكين المال فلا، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. أخ يقول إذا صنع إنسان طعاما ودعا عشرة فهل لابد أن يخبرهم أنها كفارة أو يطعمهم وإن لم يخبرهم؟ إذا كان متيقنا أنهم ممن يستحق الكفارة فلا داعي أن يخبرهم ويجزئ ذلك وإن لم يخبرهم، كأن يعتقد أي كأن يعلم علما لا شك في أنهم مساكين وأنهم ليسوا من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وليسوا من تلزم نفقتهم ونحو ذلك مما ذكر، تيقن هذا فهذا يجزي وإن لم يخبرهم، وإن لم يعلم أوصافهم هذا فهذا يخبرهم لئلا يكون أحدهم غير مستحق للكفارة. أخوني يقول إذا دفع إنسان 10,000 إلى إنسان هو وأهله 5 أفراد فأطعمهم يومين هل يجزئ؟ لا لا يجزي ولا يجزي هذا كما سبق إلا إذا عجز عن إيجاد 10 مساكين. أخ يقول سبق معنا في العاجز عن الصيام في رمضان الذي يطعم 30 مسكينا أنه يجوز أن يطعم مسكينا واحدا 30 يوما، فلماذا هنا لابد يكون مختلفين؟ لأن الواجب في كفارة من عجز عن الصيام هو كم؟ عن كل يوم مسكين واحد، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكل مسكين عن يوم، فإذا أطعمه اليوم عن هذا اليوم، وأطعمه غدا عن غد، وأطعمه بعد غد عن بعد غد، فمعنى مختلف، كل يوم غير اليوم الذي قبله، فلا بأس أن يتكرر المسكين. بخلاف كفارة اليمين قال الله 10 مساكين. أخ يقول بعض الناس يقول في أثناء كلامه الله والنبي، فما حكم ذلك؟ لا يجوز ذلك، وهذا شرك، شرك لفظي، حيث قرن النبي صلى الله عليه وسلم بالله، كما يقول بعض الناس عليك الله والنبي. وأخ يسأل يقول رجل اشترى قلما من إنسان دفع عليه 200 ريال والقلم 100 ريال، فقال له البائع لا يوجد عندي صرف ولكن ارجع بعد قليل سأعطيك، فهل هذا ربا؟ لا ليس ربا، الربا ما كان فيه صرف، صرف مال بمال، كان يدفع عليه مثلا 1000 ريال سعودي صرفها 200 ألف، يقول له هذه 100 ألف ومئة ألف ارجع لها بعد ساعة، هل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز، في صرف دون مقابضة، لكن كان يشتري شيئا ويبقى الباقي عند البائع فهذا جائز. أخ يقول من قتل هرة متعمدا فندم هل عليه كفارة؟ إذا قتلها بسبب أذيتها فهذا ليس عليه شيء، جائز، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 5 من الفواسق، أمر بقتلها في الحل والحرم، وذلك لأنها مؤذية، فإذا كانت مؤذية ولا يمكنه دفع أذاها إلا بقتلها فقتلها فلا شيء عليه، وإذا كانت غير مؤذية إنما قتلها كذا اعتداء فهذا واجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى. عذبت امرأة حين قتلت هرة بغير سبب، فهذا واجب عليه أن يتوب، إذا كان بغير سبب يتوب إلى الله ويستغفر، وإذا تاب تاب الله عليه. وهذا سؤال قد كرره صاحبه، قال بعضهم يقول إن الله عز وجل عادل، أي يعدل بين عباده ولا يظلم أحدا، قال فلا يمكن أن يهتز عرش الرحمن لسعد بن معاذ دون غير من الصحابة، هذا عقلاني، واجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا الكلام، ينكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعقله، فهذا حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به أنه اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، وفي ذلك يقول حسان وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري، فهذا قدم عقله على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا طريق الضلال، فيجب أنه إذا سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم وينقاد ولا يعترض عليه بمثل هذا الكلام الذي لا يصدر عمن يعظم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يقول لو دعا إنسان في طعام الكفارة أكثر من 10 فينوي أنه عن 10 كفارة وعما تبقى من مطلق الدعوة هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، أخوان يقول يوجد في المركز طلاب هم من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن يأكلوا من طعام المسجد؟ فإن من يتبرع قد يتبرع بنية الصدقة، نحن قد اشترطنا على الذي يتبرع بطعام الطلاب أن من كان من أهل البيت يكون منك لهم هدية، فقال هو لهم مني هدية وليس صدقة، فيأكلون بطيبة نفس، ما في إشكال عليه. أخوني يقول الذي يغسل الجنازة هل يلزمه أن يغتسل بعد ذلك؟ وما الدليل؟ لا يلزمه. وحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ حديث ضعيف. بقي إذا أصابه شيء كان يكون خرج من هذا الميت نجاسة أثناء تغسيله فيغسل موضع النجاسة، وإذا أراد أن يغتسل أو يتوضأ فلا يمنع من ذلك، لكن وجوبا لا يجب عليه. أخ يقول كتاب 100 من عظماء الإسلام كاتبه فلسطيني تأثر به بعض الناس، فما حاله؟ قرأت في هذا الكتاب ولا يعتمد عليه، فقد ذكر أناسا ليسوا من عظماء الإسلام، وأيضا حين ذكر بعض الأئمة الأجلاء ما ذكرهم بذاك الثناء الذي ينبغي أن يذكر به مثلهم، ذكرهم كما يذكر بعض العاديين، وسوى فيه بين أئمة في الدين وبين أناس لا يستحقون أدنى من هذا الوصف، سوى بينهم جميعا في هذا الكتاب فلا يعتمد عليه. ثم في عنوان الكتاب في مجاوزة، هكذا سمى 100 من عظماء الإسلام غيروا مجرى التاريخ، هل يستطيع أحد يغير مجرى التاريخ؟ الله تعالى هو الذي يغير، وهذا إن كان سبب فهو سبب، ولكن الأمور التي يغيرها هو الله جل وعلا، فلا يعتمد على مثل هذا الكتاب. ونحن رأيته طلب من الإخوة يشترونه، ظننت أنه ترجم لأئمة السلف ولعلماء الدين الناصحين، فإذا هو ذكر من الأئمة وذكر من لا يستحق الذكر. أخوني يقول هل صحيح أن من غسل جنازة كفر عنه 40 كبيرة؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، وهذا فضل عظيم، ولكن ليس فيه تقييد 40 كبيرة، غفر له 40 مرة، والحديث عند الحاكم وما صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. فكتم عليه أي كتم ما يرى منه من السوء في أثناء تغسيله، رب بعض الموتى يظهر عليه بعض السوء فيكتم عنه، لا يذكر ذلك للناس، يقول والله فلان اليوم حصل له كذا أو ظهر فيه كذا، يكتم، إلا إذا كان هناك مصلحة، كان يكون هذا الذي غسله من دعاة البدع والضلال، أو يكون الذي غسله من أهل الفجور والفسق والمعاصي المجاهرين بذلك الذين عرفوا بالشر، فيذكر مثل ذلك لبعض الناس لأجل العبرة، فهذا لا بأس، وإلا الأصل أنه يكتم ما يرى من الميت. فات الوقت فلن يبقى وقت للدرس الآخر، فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.